ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 3 ابريل عام 2025. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار والبداية بالعناوين. مقتل وإصابة العشرات في هجمات لقوات الدعم السريع على قرى في الريف الجنوبي بأم درمان. الفرقة السادسة مشافي الفاشر، قوات الدعم السريع تشن هجوما مكثفا على الفاشر وسقوط عدد من القتلى والجرحى بين المدنيين. شرطة تقتحم دار لجان مقاومة الجريف شرق بالخرطوم وتعتدي على رمزية ثورة ديسمبر وغاضبون يستنكر الخطوة. هيئة محامي دارفور تجدد دعوتها لأطراف الصراع في السودان بإيقاف الحرب. وفد برئاسة الدكتور التيجاني السيسي يعقد اجتماعا في معهد تشاتام هاوس بالعاصمة البريطانية لندن بشأن إيجاد مخرج للأزمة السودانية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل أكثر من 50 شخصا وأصيب العشرات في هجمات انتقامية شنتها قوات الدعم السريع على قرى الريف الجنوبي بأم درمان، وقبلت الأحداث بإدانات واسعة ومطالبة من القوات المسلحة والمجتمع الدولي بالتدخل. وأكدت مصادر متعددة وقوع الهجمات ومقتل العشرات وحدوث نزوح كبير للمواطنين. وقال مصدر في المنطقة فض الحج باسمه لراديو دبنجا إن القوات المهاجمة استخدمت أسلحة ثقيلة من بينها المدافع والصواريخ في الهجوم على القرى، ما أدى إلى سقوط ضحايا من الأطفال والنساء وكبار السن. وأوضح إن الهجوم استمر لمدة 3 أيام متتالية في مناطق أكد المصدر خلوها من أي وجود عسكري، مشيرا إلى أن قوات الدعم السريع المنسحبة من الخرطوم ارتكبت انتهاكات واسعة ضد المدنيين وأجبرتهم على الفرار من قراهم. وناشد قادة محليين المجتمع الدولي والجيش السوداني إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفوه بالإبادة الجماعية. من جهة تانية كشفت مصادر عن تهجير سكان قرى بأكملها منها قرية إيد الحد والمقداب ووادي السدير، وأشارت إلى معاناة يواجهها الفارين من جوع ومرض ونقص في الغذاء والدواء، مناشدة المنظمات المحلية والدولية بضرورة فتح الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية. وأصلت قوات الدعم السريع قصفها لمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور يوم الثلاثاء، ما تسبب في مقتل 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين. وقال إعلام الفرقة السادسة مشافي الفاشر إن قوات الدعم السريع استهدفت مواقع حيوية داخل مدينة الفاشر بالمدفعية الثقيلة، ما أدى إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 12 آخرين جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج. وأشار إلى محاولة قوات الدعم السريع استهداف المدينة بالمسيرات وتم إسقاطها بواسطة المضادات الأرضية للفرقة السادسة، كما أشار إلى التصدي لقوى من الدعم السريع حاولت التوغل إلى المدينة من الناحية الجنوبية وتكبيدها خسائر كبيرة. ولم يتسنى لراديو دبنجا تأكيد هذه المعلومات من جانب قوات الدعم السريع أو مصادر أخرى ثالثة محايدة. وأضافت آسيا الناطقة باسم الفرقة السادسة مشابه الفاشر في هذا الخصوص:
قصفت الميليشيا الأحياء السكنية مما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين وإصابة 12 آخرين بجراح متفاوتة نقلوا على أثرها إلى المستشفيات. كما أطلقت الميليشيا عدد من الطائرات المسيرة الانتحارية صوب مناطق حيوية بالمدينة، إلا وأن قوات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 4 منها قبل وصولها لأهدافها.
أفادت مصادر باستعادة القوات المسلحة لقاعدة خور الدليب بولاية جنوب كردفان يوم الثلاثاء بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليها يوم الاثنين. من جهة تانية نفت مصادر متعددة صحة الخبر وأكدت تواجد قوات الدعم السريع والحركة الشعبية في القاعدة. وقالت مصادر للدعم السريع في قاعدة خور الدليب العسكرية إنهم لا يزالون في المعسكر، وأن ما تم نشره في وسائل التواصل الاجتماعي محض إشاعة وترويج من وصفهم بالفلول. من جهة تانية، أكدت مصدر آخر في منطقة خور الدليب لراديو دبنجا تواجد قوات الدعم السري في المنطقة نافيا ما تنقلته الوسائط، وأوضح أن قوات الدعم السري توزعت وأغلقت كافة المداخل المؤدية إلى المنطقة ومنها مدخل طريق أبو جبيها وأبو كرشولة وأم برنبيطة، مشيرا إلى أهمية المنطقة لجهة أنها تربط بين طرق مهمة. وأضاف المصدر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
لكن ده كله إشاعات بتاع الجيش عشان يعني يرفع المعنويات بتاع قواته اللي هناك ما يهربوا. القوات اللي في مبرمبيطة ما كثيرة، القوات الكثيرة اللي هي المعسكر بتاع خور الدليب ده وقضي عليه لأنه معسكر استراتيجي واقع في شارع الهواء.
اقتحمت الشرطة المجتمعية دار لجان مقاومة الجريف شرق بالخرطوم واعتدت على رمزيتها المتمثلة في صور شهداء ثورة ديسمبر المجيدة في جدرانها، واستنكر تنظيم غاضبون الخطوة. وقال بيان باسم رئيس تنظيم غاضبون سعد محمد عثمان يوم الأربعاء إن قوات تابعة للشرطة المجتمعية قامت باقتحام واحتلال دار لجان مقاومة الجريف شريك واعتدت على رمزية الدار بمسح صور الشهداء من جدرانها في تصرف قال إنه يعيد للأسهان ممارسات النظام البائد وأدوات قمعه البائسة. وحذر البيان هذه القوات ومن يقف ورائها من مغبة استهداف لجان المقاومة أو محاولة إشعال فتيل الصراعات السياسية في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها السودان، وشدد على أن أي اعتداء على مراكز المقاومة هو اعتداء على صوت الشارع ولن يمر دون رد يناسب حجمه، وأكد أن الشعب السوداني وقواه الحية لن يسمحوا بإعادة إنتاج القمع تحت أي غطاء ولن يتهاونوا مع أي جهة تحاول ضرب تماسك الثورة أو المساس بذاكرة الشهداء. من جهتها اعتبرت الناشطة نجدة منصور ما يجري الآن من ممارسات وإشعال الحرب في السودان الغرض منها تصفية ثورة ديسمبر المجيدة. وقالت نجدة منصور في لقاء مع راديو دبنجا أن ما نشاهده الآن من ممارسات واستهداف للجان المقاومة والقائمين على أمر التكاية يتضح جليا أن الحرب الحالي قامت أساسا ضد الثورة. وأوضحت أن النظام السابق بدأ وبصورة ممنهجة في تصفية الثورة ابتداء بالانقلاب عليها ثم إشعال الحرب لتكتمل حلقات اقتلاعها واجتساس كل ما يتعلق بالثورة. وأشارت إلى أن النظام السابق مرعوب من الثورة والثوار على الرغم ما يقومون بها لا علاقة لها بالعمل السياسي. وأضافت نجدة منصور لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
فمسألة استهداف العناصر اللي هي اصلا كانت طول الوقت موجوده وبتخدم، يعني اي زول شايف انه الناس دي كانوا موجودين وبيخدموا في الناس اللي هو ده ديدا لجان المقاومه اللي هم لجان المقاومه نحن ممكن يكون مسمى سياسي لكن شبابنا يعني شباب السودان فيهم روح انه هم دايرين يخدموا الناس ديل اللي النظام ما دايرهم لانه هم ديل اللي بيهددوه.
دعت هيئة محامي دارفور إلى الوقف الفوري للحرب في السودان وذلك في بيان بعثت فيها بالتهاني للشعب السوداني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وقال بيان الهيئة أن الحرب في السودان تدخل عام الثالث وما يزال الشعب السوداني يعاني من مرارة النزوح واللجوء. وبعثت الهيئة عبر البيان بالتهاني للشعب السوداني وتمنى أن ينعم السودان بالسلام وأن يعود اللاجئين والنازحون إلى ديارهم ومساكنهم آمنين سالمين. من جهتها جددت هيئة محامي دارفور موقفها الثابت الداعي إلى الوقف الفوري للحرب وضرورة مساءلة ومحاسبة مشعليها وكل من ارتكب جريمة في حق الوطن والمواطنين من طرفي الحرب وضرورة تقديمهم لمحاكمات عادلة. وأكد بيان الهيئة أن جرائم طرفي الحرب وانتهاكاتهم لحقوق الإنسان هي جرائم لا تسقط بالتقادم، وناشد المجتمع الدولي بالقيام بدوره في حماية المدنيين من الإبادة الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين وكافة المتضررين من الحرب. كما ناشد مجلس الأمن الدولي تمديد القرار الخاص بالوضع في دارفور وفق القرار 1591 لتشمل بقية أرجاء السودان ومنع الدول من تزويد طرفي الحرب بالأسلحة والمعدات القتالية ووضع تدابير فعالة وعملية لحماية المدنيين وضرورة إلزام طرفي الحرب بفتح الممرات وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لمتضرري الحرب في كافة معسكرات النزوح والمدن وإلزام طرفي الحرب بإطلاق سراح كافة الأسرى المحبوسين لديهم. عقد وفد برئاسة الدكتور التيجاني السيسي وعضوية كل من مولانا نبيل أديب والدكتور محمد زكريا والأستاذ نور الدايم طه والأستاذ علي عسكور اجتماعا في معهد تشاتام هاوس بالعاصمة البريطانية لندن يوم الأربعاء بمشاركة السفيرة روزاليندا مارسيدين من جانب المعهد. وقال الوفد في بيان إنهم قدموا خلال الاجتماع شرحا تفصيليا للرؤية التي طرحتها القوى السياسية والمجتمعية في بورسودان خلال شهر فبراير الماضي، والتي تقوم على إطلاق فترة تحضيرية مدة عام بهدف معالجة القضايا الملحة التي تواجه البلاد وتهيئة المناخ السياسي والأمني والاجتماعي لعقد حوار سوداني سوداني شامل داخل السودان دون إقصاء، باستثناء من يواجهون تهما جنائية وأولئك الذين يسعون إلى تشكيل حكومة موازية تهدف إلى تقسيم البلاد. وأشار البيان إلى أن المبادرة تعكس حرص القوى السياسية والمجتمعية على دعم مسار التحول المدني الديمقراطي والانتقال إلى مرحلة مستقرة تبنى فيها مؤسسات الدولة على أسس قانونية ودستورية متينة من خلال عملية سياسية سودانية خالصة تحظى بتأييد شعبي ودعم دولي متوازن. وبان عن استفسارات طرحتها معهد تشاتام هاوس بشأن التعديلات على الوثيقة الدستورية وضمانات الحوار والترتيبات اللازمة للعدالة الانتقالية وبناء الثقة بين مختلف القوى السياسية السودانية. قال عمار أموند الدوم الأمين العام للحركة الشعبية إنه العدو الحقيقي في الخرطوم وهو الذي دمر الدولة السودانية وأشعل الحروب في الأقاليم المهمشة. جاء ذلك خلال لقاء تنوير نظمته تنظيمات مدنية بجوبا يوم الاثنين. ووفقا لموقع الحركة الشعبية الإلكترونية أوضح أمون إنه هراك نيروبي لم يحدث بالصدفة بل نتاج لقاءات مطولة ومستمرة منذ يناير الماضي بين القوى السياسية والمدنية وقوى الكفاح المسلحة المكونة للتحالف. ونوه أمون إلى أن السودان الجديد سيبنى على الوحدة الطوعية والإرادة الحرة للشعوب السودانية، وذكر أن الحكومة الجديدة ستعمل في جميع الأراضي التي تقع تحت سيطرة تحالف تأسيس، وأن التحالف يعمل على تحرير مناطق السودان القديم، مشددا على ضرورة تطبيق المحاسبة التاريخية على كل من أجرم في حق الشعوب السودانية. قضى حريق اندلع في المزارع في منطقة مفركة التابعة لمحلية عبري بالولاية الشمالية على أكثر من 1500 شجرة نخيل وعدد من المنازل دون خسائر في الأرواح، وذلك في إحصائية أولية للخسائر يوم الثلاثاء. وقال مدير الوحدة الإدارية صالح خليل لراديو دبنجا إن النيران التهمت عددا كبيرا من أشجار النخيل وبعض المنازل قبل أن تتم السيطرة على الحريق، مشيرا إلى أن الحصر الأولي يشير إلى تضرر أكثر من 1500 نخلة، كما أعلن عن تشكيل لجنة لحصر الأضرار التي لحقت بالمزارع والمنازل. من جانبه رجح الصحفي مصطفى عمر أن يكون الحريق ناجما عن تماس كهربائي، مشيرا إلى الغياب التام للدفاع المدني مما اضطر المواطنين لاستخدام وابورات الري وخراطيم المياه المتاحة لإطفاء النيران. وأضاف صالح خليل مدير وحدة عبري الإدارية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
حقيقة عصر اليوم كان في حريق ضخم جدا بغرية مفركة التابعة لوحدة عبري الإدارية. الحمد لله يعني الأرواح سليمة، ما في أرواح اتأذت بالحريق، لكن كان في خسائر ضخمة جدا في النخيل كم منزل كذا، لكن الحمد لله يعني الناس سيطروا على الحريق في يعني فوق ال 1500 نخلة.
الخبر الأخير في النشرة: قضى اللاجئون السودانيون في شرق تشات عيد الفطر وسط أوضاع إنسانية صعبة حرمتهم فرحة العيد. وقال أحد اللاجئين لراديو دبنجا إنهم يتطلعون أن يعودوا إلى وطنهم، وأوضح أن ظروفهم داخل المعسكرات تشكل تحديا كبيرا، إلا إنهم يترقبون تمكن الجيش السوداني من استعادة الأمن في مناطقهم الأصلية. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 صباحا وإلى غاية الساعة 7:00، والموجات هي الموجة 41 بزبزبة مقدارها 7315 والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 16 بزبزبة مقدارها 17555 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550 والموجة 25 بزبزبة مقدارها 6050.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدد وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش. دنيا دبنجا ترتقو بشيش. دنيا دبنجا ترتقو بشيش. دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس
والزمان دفيس. دنيا دبنجا ترتقو بشيش. دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو. شاورينا سرايب والروق دروبو. شاورينا سرايب والروق دروبو. وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
مستمعي راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، حيث كشفت السلطات الصحية بولاية جنوب دارفور أن نفوق عشرات الحمير بمنطقة أبو حمر التابعة لمحلية ميرشين بسبب تفشي مرض بالمنطقة. حول ما هو هذا المرض وأسباب تفشيه والوقاية منه نستضيف اليوم في حلقتنا الطبيب البيطري عبد الناصر إسماعيل. نرحب في البداية بالطبيب البيطري عبد الناصر إسماعيل في راديو دبنجا. سألناه في البداية حول ما هو هذا المرض الذي تفشى بمنطقة أبو حمرة بمحلية ميرشين وأصاب أعداد كبيرة من الحمير.
عبد الناصر إسماعيل محمد فضل، خريج جامعة نيالا كلية العلوم البيطرية، طبيب بيطري بمحلية ميرشين منطقة أبو حمرة. أعرض هذه المرض خلال سنتين أو خلال 3 سنوات الماضية، لكن أنا تطبعت المرض خلال سنتين. هذه المرض كاد أن تنقرض من الفصيلة الخيلية. ليه؟ لأنه الليلة تلقى هلة كامل عندهم 3 و4 همار، كل الناس ديل بيساهموا في الحمير ديل عشان يبدوا أغراضهم. المرض ده عندما ظهر في منطقة جنوب دارفور أو محلية مرشين منطقة أبو همرة أدى إلى موت كثير أو قتل كثير أو وفاة كثير من الفصيلة الخيلية الحمير بالتحديد. الأعراض العامة، الأعراض العامة للمرض حمى آلية عندما تقيس درجة الحرارة بالثيرمومتر تجد أنه درجة الحرارة 40 أو 41%. الحالة الثانية أنه فقدان الشهية أو ما يسمى بالإنوركسيا. الحالة الثانية فتقوي أو التعب الشديد. في بعض الحالات يعني دي حالات عامة بتسهر، حالات عامة تورم للرأس، تورم للرأس. وعندما شرحت التشريح هناك تلقوه بعدين أنه تورم الرأس لقيته أنه فيه التهاب في السهاي والتهاب في القدة النقفية والقدة الفكية. الحالة الثانية في لاكريميشن أو سيلان للدموع. سيلان الدموع تجمع الذباب حول سيلان الدموع، الدليل أن هناك رائحة نتنة لأن المسكة الدوماستيكا لا يتجمع حول شيء آخر. كويس. تطبعي للمرض قمت قسمت المرض لأربعة أو لثلاثة أنماط. في حالة أولى، الحالة الأولى حالة غير نمطية، من ضمن أعراضها الفيفا إنيروكزيا في التقوي. دي حالة أولية. هذه الحالة ممكن تشفى خلال 7 أو 3 ل7 أيام عندما تتعامل بالجنتاميسين والسلفة. في حالة ثانية، حالة فوق الحادة، غالبا هذه الحالة تظهر في الدهشات أو صغير الحمر أو صغار الحمير أو الأمحار اللي هي نسموه الأمحار، تظهر في شكل هايلي فيفا وسرعة ضربات القلب وإماسيشن وإنوروكزيا، وبتحصل شوك وبتحصل باس للحيوان خلال 3 ل4 أيام أو ل5 أيام. في نوع ثاني يسمى النوع الأنحات أو الأكيوت فوم. الأكويت فوم من ضمن الأعراض المشاهد في الحيوان فيفا إنوركسيا في تقوي سيبتك ديريا بلدي ديريا إنفسيما، وهناك مخص أو أبدومين بين. وهناك ارتداد معوي أنفي، تلاحظ أن هناك بعض مادة زبدية أو رخوة تطلع عن طريق الأنف أو مكونات الماء تطلع عن طريق الأنف. وفي هذه الحالة يلاحظ أنه كوليب. يموت الحيوان في هذه الحالة من بداية المرض إلى 5 ل7 أيام، وإنه برضو الاستجابة للجانتاميسين والسلفة نوع ما بسيط. تحصل هناك يورين ريتينشن أو احتباس للبول، وبتحصل الكبني فيليا أو الرينال فيليا، بعدين تلقوه في التشريح المرضي هناك لما شرحت الحيوان فشل لكلوي. في نوع ثاني الكورونيك فوم أو الشكل المزمن، وفي الشكل المزمن يعني الحيوان ما بتظهر له أعراض بينة، لكن إنه صاحب الحيوان يقول لك إنه أنا حشيت بهماردة كتير كده، فجأة قام ظهر له إسهال وبطنه قاعد يشخر. وبعدك الإسهال ذاته مرة بكون مائي ومرة بكون عجين ومرة بكون طبيعي. تكسر حالات الإسهال في الحالات المزمنة، ودي نتيجة للإرهاق الشديد، وتسهر كسرة التبول والعطش الشديد. يعني العطش الشديد بتسهر في الحالات المزمنة. كويس. وإن شرب الماء الحيوان بيكسر أكثر من لازم، الحيوان يموت. يحصل هذا هو يحصل هزال تدريجي اللي الحيوان ويعاني من إسهال مستمر. دي حالة التشريح المرضي. في التشريح المرضي أنا شرحت الحيوان. قبل ما نشرح الحيوان لقيت إنه في تورم في رأس الحيوان، دليل لأنه هناك في التهاب في الأغشية المخاطية والتهاب في القدة النكفية والقدة الفكية للحيوان. وبعد التشريح وصلت إلى إنه الكلام ده حاصل. الحالة الثانية، أنا قبل ما إنه أفتح الجثة دخلت على بطن الحيوان، طلع مادة جيلاتينية عبر المستقيم، مادة جيلاتينية كريهة رائحة أبرى المستقيم ومعها السوائل، دليل لأن هناك تجمع السوائل نتنة في الإماء الدقيقة وتجمع مادة جيلاتينية نتنة في الإماء الخليزة. الأكثر من كذا لاحظت أنه قبل ما نشرح الحيوان لاحظت أنه في تمزق بسيط في 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 الشرج، في فتحة الشرج أو نهاية المستقيم الأنس. كويس. وعند التشريح لقيت انه اللنج طبيعي والليفر ايضا طبيعي، لكن هناك التهاب بسيط في الطحال والتهاب بسيط في التعمور او القلب الحرق. التهاب نمشي في الحرق، بعدك التهاب دموي، التهاب دموي في المعدة والإمعاء الدقيقة، بعدك هناك تجمع للسوائل في الإمعاء الدقيقة، تجمع للسوائل البسيطة في الإمعاء الدقيقة، وتجمع مواد جيلاتينية في الإمعاء الغليظة منتهية بتمزق الشرج. بعدك الجهاز البولي إنه لقيت فيه تجمع لمادة جيلاتينية في الحوض الكلوي أو البلفيك أو كدني، وفي الدمج بالنسبة للنفرونات، دي كل ما حصل في التشريح أو باسمور تام تشينج، دي كل ما حصل في التشريح المرضي.
وأيضا مستمعينا الكرام، وضح الطبيب البيطري عبد الناصر إسماعيل الحيوانات الأكثر عرضة لهذا المرض وطرق الوقاية أو طرق محاربة هذا المرض.
الحيوانات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، الحيوانات الصغيرة هي أكثر عرضة للإصابة بالمرض، والحيوانات المسنة أيضا أكثر عرضة للإصابة بالمرض، والضعيفة برضو أكثر عرضة للإصابة بالمرض، والأكثر عرضة هي الحيوانات المؤردة للإجهاد أكثر فأكثر. مثلا الزول يقول لك أنا والله مشيت بو مشوار بس وما رد جيت الكلب الثاني ما قدر يوجهني، مثلا هالشيت بو بسيط بس والله ما رد ثاني ما قدر يشيلني أو كده، وده السبب اللي خلاني إنه أنا أقول إنه المرض ده سالمونيليز أي تايفويد. أكثر الأعراض أو أكثر أعراض إصابة في الحيوانات الجعانة والتعبانة والعطشانة والمؤر والمرضعة، الحيوانات المرضعة برضو الصغار والكبار والحيوانات الولودة برضو تموت هي وجناها، في بعض الحالات بسيطة جدا جدا بتحصل أبورشن، وفي حالات الضغط السيكولوجي أيضا تؤرد الحيوان للإصابة بالمرض، دي أكثر الحالات عرضة للإصابة بالمرض. طيب أنا هنا دارين نوصي نعمل وقاية، يعني نوري ناس الماشي إنه يعمل وقاية، بعدها نجي للجهات المختصة إنه يساهموا فيه، إنه كيف برضو يشاركوا في الوقاية وكيف يشاركوا في العلاج. نجي للوقاية، الوقاية من المرض، عزل الحيوانات المصابة، عزل الحيوانات دي لأصحاب الماشي، عزل الحيوانات المصابة من الحيوانات النصيحة، تغيير بيئة الحيوان، يعني إذا كان عندك حيوان مسك ومرض خلاص أعزل من أخو الثاني لك، بعد ذاك الأدوات اللي تقدم له بو أليقة ما تقدمه للحيوان الآخر بالأليقة، ولو داير إنه تقدم له الأليقة أول حاجة أبدأ أقدم الأليقة للحيوان أو اتعامل مع الحيوان النصيح، بعدك تعال اتعامل مع الحيوان المريض، ولو اتعاملت مع الحيوان المريض كمان قوم أخم الأدوات وأخم نفسك، بعدك أمشي للحيوان النصيح إنه ما بتنقل المرض، بعدك إنه إذا كان حيوانك ده مات قوم أدفنه لنا أو كمان أهرجه، بعدك المكان بتاعه ذاته قوم خير البيئة، أحفر حفرة وأدفن كل المكونات الموجودة في مكان الشاية بتاعه أو المربط، أحفر حفرة أدفنه وقوم تلي تراب جديد خطيه بالمكان ده كويس. دي بالنسبة لي الحاجة الثانية مكافحة نواقل الأمراض المشتبهة كالذباب والكلاب والخطاط والطيور. الحاجة الثانية عندما يظهر الأعراض الأمراض يا أخوانا توالي أمشي لجهة بيطرية مهددة، أمشي بلغ. والوقاية إنه بهذا الكلام الكثير ده أنا أناشد كل الجهات المختصة، الزملاء أو الأصدقاء ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات العالمية في الحلول لهذه المشكلة، أنا وهم نساهم في حلول لهذه المشكلة وإنقاذ بقية الدواب والحيوانات إن شاء الله، ومساعدة البشرية أجمع بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا.
وفي الختام مستمعينا الكرام، أنا بشكر الطبيب البيطري عبد الناصر إسماعيل، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر، ليكن مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.